بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الفضاله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله: باب الحضانه اذا اكتفى ويجوز التسوق
فهذه هي حقوق الإنسان على الصحيح.
التي جاء بها الشرع المطهر، ومنه هذا الباب، هذا من حقوق الإنسان في الإسلام، هو العناية بالأطفال والمواليد في عمل مصالحهم وحفظهم عما يضرهم، هذا من أعظم حقوق الإنسان. فالفضالة باب عظيم في الإسلام يعنى بالصغار ومن في حكمهم، والفضالة حق للطفل أو حق للمحروم، حق له، وهي في نفس الأمر حق على الحاضر، واجب على الحاضر، فهي حق للمحروم حق على الحاضر. وقد أكدها دين الإسلام كما يأتي بالأحاديث، رتبها وبين أهلها حتى لا يحصل في ذلك نزاع، فهو شيء تولاه الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته وحكم به في عدة قضايا ومرافعات كما يأتي. فما علينا إلا أن نترسم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، فلا نستوحي، لا نستوحي نظام الحضانة أو أمور الحضانة في نظام الغربيين والكفار ونمشي على منهجه، أن نمشي على هدي الإسلام فهو أكمل الهدي ونحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان وحي له معاها وهدي له سقاء وحجري له حواء وإنا ماه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق منه ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
نعم، هذه القضية حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الحضانة. أولا الطفل يكون عند أبوه ما دام مجتمعين، إنه يكون عند أبوه ربيان كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، قال تعالى مروا أولادكم بالصلاة سبعوا وجوههم على يد الأجر فرقوا بينهم في المضاجع. فما دام الأبوان مجتمعين في عصمة النكاح في بيت واحد فإن المحروم يكون عندهما. أما إذا تفرق الطلاق، إذا تفرق هذا الطلاق صار الأب جهة والأم جهة أخرى، فمن هو الذي يقوم بالحضانة؟ هذا شيء حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقد جاءت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطالب، كان يقول جمع الأب يجب أن ينزعه منه وأن يكون عنده. كل يدعي أن الحضانة له. المرأة ذكرت صفات تؤخرها لأن تكون هي الحاضنة. قالت كان بطني له رعاء، يعني يوم أن كان حملا فبطنها له رعاء، والرعاء هو الكيس أو الشيء الذي يوضع فيه ما يراد شكله، الشيء الذي يوضع فيه ما يراد شكله. سبحان الله جل وعلا جعل الجنين في بطنه، خلقه في بطن امه لحفظه وتنبيته. ومعلوم ما تقاسيه الان من تعب من شقه، كان بطنها له رعاء، وكان فجرها له سقاء بعد ولادته، صار فجرها له سقاء، شبهته بالسقاء والتربه التي يكون فيها الماء. الطفل يضع من نبيها كما ان الانسان يشعر من السقاء. وكان شجري وهو شجر له حور، انها تضم لحجرها وتحمله وتراعيه، هذا معنيه به حملا وولاده ورضاعه وحفظا معنيه به. ذكرت هذه الصفات تؤهلها للحضانه. النبي صلى الله عليه وسلم قرها على ذلك، أقرها على ذلك، وقال لها أنت أحق به من تعليم النبي، لأن أباه ذلك يملك هذه الصفات، أحق به ما لم تنكحي أي ما لم تتزوجي. هذا به دليل على أن الأحق بالحضانة هي الأم، هي الأم، لأنها أرفق بالطفل وأحسن وأشفق عليه. إلا إذا تزوج فحينئذ تنتقل الحضانة منها، لأنها مشغولة بالزوج، الزوج صار يملك منافعها في حضانتها بالكلية تضيع بحق الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تنكح، يعني ما لم تتزوج، دل على أن المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها، إلا إذا رغب الزوج، إذا رغب الزوج ينتحله فإنه لا يسقط حقه، بدليل أن عمر بن أبي سلمة كان في رغبة النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أمه، كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ عنده
فإذا رضي الزوج إنه لا يصلح لها الطريق فجعل المنع تبقى الأمانة للأم. أما إذا لم يرضى الزوج إنها تنتقل. إلى أين تنتقل؟ هذا يأتي بيان الحديث الذي يليه. فدل هذا الحديث على أن الأحق بالحضانة الأم. إذا كانت ليست في عصمة الزوج هي أحق بالحضانة لأنها كما وصفت من كونها حملته وأرضعته وحملته على كتفها وعلى يدها أنها أعلم بمصالحه وأشفق عليه لكن اليوم مع الأسف صارت الأم تركت أولادها وراحت للوظيفة للدراسة للوظيفة للرفاهية وضيعت حضانتها وصار الناس يستخدمون المربيات للأطفال التي ليس في قلوبهن رحمة وعرف هذا الأطفال إنما هن مستأجرات أو ضوضع في دور ما يسمونه دور الحضانة يضعون في دور الحضانة لأن الأم مشغولة في أعمالها الدنيوية فهذا نقص عظيم اعترى مجتمع المسلمين لما ضيعت النساء مسؤولياتها مسؤولية الأم إنما هي في البيت تربية الهادية والقيام بأعمال البيت فهي مسؤوليتها ووظيفتها البيت أما أنها تخرج للأعمال كان خلاف الأصل وهذا يضيع على المسلمين الشيء الكبير مع أن المربيات غير مشفقات على الأطفال وأيضا ربما يكون لهن توجيه سيء أن تكون كافرة يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية فتربي الطفل على دينها وهذا حصل منه وقائع فليس المسلمين يتنبهون لهذا الأمر الخطير فليس النساء تعود إلى رشدها وأن تقوم بأعمالها التي هي فرض عليها كيف تضيع أولادها وتذهب إلى الأعمال هذا خطر عظيم على المجتمع على الأولاد أليس المسلمين يتنبهون لهذا الشيء ولا يستمعون للادعاءات المغرضة في أن المرأة معطلة
نصف المجتمع معطل إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. فالبيوت أعمالها كثيرة، البيوت أعمالها كثيرة، ولا يقوم بها إلا النساء مهما قال، لا يقوم بأعمال البيوت إلا النساء. النساء تعمل ذات البيوت والرجال يعملون هذه البيوت وتتكامل في المصالح. أما إن كل الرجال والنساء يخرجون من البيوت ويخلقهم فيها الخدم والخديمات على خلاف الفطرة، وهذا سينتج ثمار سيئة للمجتمع. فليس المسلمين يتنفعون لهذا الأمر ولا يسعون إلى هذه الدعايات الباطلة والمغرضة التي تريد هدم الأسر وهدم المجتمع وإفساد الأخلاق. ليس المسلمين يتنفعون لهذا. هذه المسألة الثانية أنها إذا تزوجت فإن الحضانة تنتقل منها إلى أن يخلقها في هذا الأمر العظيم. والحضانة هي الترتيب الأحق بها النساء، الأحق بها النساء لأنهن أعرف بتربية الطفل. نساء الأم أولا، فإذا فقدتها فنساء الأب، فإذا فقد النساء من الأم والأب تنتقل للعشر، تنتقل للعصر من الرجال الأقرب الأقرب. هذا ترتيب الحضانة باختصار. الحضانة معتنى بها في الفقه، لها باب مطول في كتب الفقه. نعم.
وعن ابي هريره ان امراه قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب ابني وقد نزعني وصفعني من فعل أبي عقلما، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أخوك وهذه أمك فخذ بيدي أيد ما شئت، فأخذ بيدي أمه فانطلقت منه رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
إذا كان الطفل لا يميز، إذا كان الطفل لا يميز لم يبلغ سن التمييز ويعرف ما ينفع والده فإنه يؤمن تكون حضانته يؤمن. وهذا الحديث فيما إذا بلغ سن التمييز صار يدرك فإنه حين يتخير إذا تنازع الأم والأب فيه وهو مميز يدرك مصالحه فإنه يتخير. فهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له إن ابنها قد نفع وأنه يسقيها من بيت بل على أنه مجلس وأن يشتغل يجيب الماء. وأن أبا سيدنا ينزعه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر للطفل، جعل الأمر للطفل لأنه يحسن الاختيار. فاختار الطفل اختار امه فانطلقت به يعني ذهبت به وصار في حضانتها.
قال رافع بن سنان رضي الله عنه انه اسلم وابت امه وابت امراته ان تسلم قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم محمد أهمية وذهب نامية وأوعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهدِه فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
الحديث الذي
خلصنا
منه أن الطفل يقيم بين أبويه إذا كان أبواه مسلمين وهذا الحديث الثالث فيما إذا كان أحد أبويه مسلما والآخر كافرا لا يقيم بينهما كما هذا الحديث الذي قبله هذا محل إشكال. لكن هذا الحديث معجز الواقع هذا الحديث غير متين في السنة وعلى قول صحته وسلامته للاستدلال فهو يدل على أن التقييد بأحدهما ولو كان أحد وضويه كافرا التقييد بعد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أم الطفل نافية وضع أباه المسلم وضع أم الطفل كافرة نافية ووضع أباه المسلم نافية أخرى فخير الطفل أو ترك الطفل يميل إلى من شاء منهما فمال إلى أمه الكافرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدِه أي يدله على الصواب فاختار أباه استجاب الله دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وفق هذا الطفل أن اختار أباه المسلم وترك أمه الكافرة. فهذا مشكل في الحقيقة بعض العلماء أخذوا على ظاهره وقال نعم ولو كان أحد أبويه كافرا فإنه يقيم فيكون معنى الإنكار منهم. بينما الأكثر من العلماء على أنه لا يقيم في هذه الحالة وإنما يكون مع المسلم لأن المسلم هو الذي يربيه ويصومه ويصلحه وأما الكافر فإنه خطر عليه لأن يغير فطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الإسلام أبواه مؤودان أو منصران أو مؤتسان ففي تركه مع والده الكافر أو والدته الكافرة خطر على دينه فلا نخير بينهم. واستدلوا بأمرين أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مال إلى أم الكافرة أنه دعا بأن يهديه الله للصلاة فدل على أن اختياره لأم الكافرة غير صواب. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الحديث لا يصح الاحتجاج من ناحية سنده فنبقى على الأصل وهو أن حضانة الطفل المسلم للمسلمين لا تكون للكفار. وذهب جماعة إلى العمل بظاهر الحديث فقالوا تخير بينهم فيكون عمل الإختار ولو كان كافرا. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول لا ينظر إلى أهل ولا إلى أهل ينظر إلى الأصلح للطفل إذا كان الأصلح للطفل الأم اجعل عندها إذا كان الأصلح للطفل الأب اجعل عندها
دون نظر في نبيه. قد يقول انه كافر او فاسق ولكنه اغيا على ولده واعرف بمصالحه، بينما قد يكون مسلم مسلما ويكون مضيعا لولده، لا يهتم بامره ولا بشانه. فالمرجع لهذا الى الاحسن والذي ينظر في هذا هو الحاكم. الحاكم ينظر الاصلح للطفل. هذا المخرج من هذه المشكلة أنه ينظر إلى الأصلح للطفل من الوالدين. نعم.
وعن الضرب عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ابنة حمزة لخالتها.
ومما يقلد قول ابن القيم رحمه الله ان ما عرف ان الاولاد ينزعون من ابائهم الكفار، ما عرف هذا في الاسلام ان الاولاد ينزعون من او الاباء هم الكفار، بل كانوا يتركون مع ابائهم ولو كانوا كفارا ما دام هذا في مصلحه الطفل فانه يعرف. نعم.
وعن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنه حمزه لخالتها وقال الخاله بمنزله الام، اخرجه البخاري واخرجه احمد من حديث علي رضي الله عنه وقال والجاريه عند خالتها وان الخاله والده.
نعم. هذه ابنه حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت صغيرة كانت في مكة فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون إلى مكة تعلقت بهم فأخذوها معهم من المدينة قالوها معهم في المدينة فتنازع بها ثلاثة من الصحابة، كل واحد يريد أن يتشرف بحضانته، ثلاثة هم زيد بن خالد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب وكانت بنت عمه، وجعفر بن ابي طالب رضي الله عنه كانت بنت عمه. كل واحد منهم هذا يقول انها ابنه اخي في الاسلام، زيد بن حارثه يقول ابنه اخي في الاسلام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخى بين زيد وحمزه بن عبد المطلب لما هاجر الى المدينه وعقد المراقات بين المسلمين، صار زيد بن حارثة أخا لحمزة بن عبد المطلب بالمؤاخاة لا للنسب، إن البنت المؤاخاة قال هي ابنة أخي في الإسلام. وكل من علي وجعفر رضي الله عنهما يقول إنها ابنة عمي جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب، لأن أباها حمزة بن عبد المطلب وهو عم لهما، كل يقول هذه ابنة عمي. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لخالتها وكانت تحت جعفر بن أبي طالب، أضافها لأن لخالتها لم يقضي بها لواحد من هؤلاء الثلاثة، وإنما قضى بها لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، فهذا دليل على أن الحضانة تنتقل بعد الأم إلى الخالة لأنها بمنزلتها.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعام فان لم يجلس معه فيماوله لقمه او لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري.
لأن باب الحضانة كله باب الإحسان، فمن الإحسان الإحسان إلى الأهل الذين يكرمون في البيوت سواء كانوا مماليك أو مسترجعين، فصاحب البيت يحسن إليهما، فذلك إذا صنع الخادم طعاما المخلوق ونفسه تتوب إلى هذا الطعام، فإن المخلوق يعطيه من هذا الطعام ما يطيب خاطره ويرد نفسه هذا من باب الإحسان، ولا يأكل الطعام والخادم عنده ولا يعطيه من شيء معه تعب، لأنه تعب فيه وحضره ونفسه تتوب إليه فلا يأكله بأحد مكان، هذا من باب الإحسان ومكارم الأخلاق. وهذا من مقصود الدين، قال تعالى وإن حرموا القسمة ذو القربى واليتامى والمساكين، فإذا حضر القسمة ذو القربى واليتامى فارزقوهم منهم وقولوا لهم قولا معروفا. حضر الانسان نعمه اما ما حضر له او ميراث او ثمره واتوا خلقه يوما حصاده، اذا حضر له نعمه من مال او ميراث أو جمرة أو طعام سنع له فإنه يعطي الحاجة منه ما يرد به نفسه، فهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومراعاة الشعور.
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وثبت امراه في جره سجلتها حتى ماتت فدخلت المراه لا هي اطعمتها وطفتها اذ هي خبستها ولا هي تركتها تاكل من مشاش الارض، متفق عليه.
وهذا من البلاء لا حق الحياة، لا حق الحياة، حتى ولو كانت هذه البهائم لا يتبع بها إلا إذا كانت مؤذية، فإنها تقتل. أما إذا كانت غير مؤذية فإن الإنسان لا يتعرض لها، لأن لها حق الحياة والتقارب وهي خلقت لحكمة تؤدي للفائدة في هذا الكون، مهما شيء خلقه الله عز وجل كل هذه المخلوقات لها فوائد في هذا الكون، قد نعرفها وقد لا نعرفها، فلا يجوز الاعتداء حتى ولا على الحيوان، لا على الكلاب ولا على القطط ولا على الجرد ولا على اي شيء من هذه الحيوانات ما لم يكن به الم، اذا كان به الم فانه خمس رواسب للثمن للحل والحرم. فهذه المراه
والله أعلم أنها كانت في الأمم السابقة، كانت في الأمم السابقة، ويظهر من الحديث أنها كانت مسلمة، لأنها لو كانت كافرة عذبت النار بالكفر، دل على أنها مسلمة. ولكن لما أساءت إلى هذه الأمة حبستها عن طلب الرزق، تركتها حتى ماتت جوعا، فلما أطعمتها لما حبستها وأمنت لها الطعام والشراب، ولا هي أطلقتها تطلب الرزق لنفسها. فالله جل وعلا انتقم لهذه الأمة فعذب هذه المرأة بالنار، دخلت امرأة للنار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش النار. فإذا أساء الإنسان إلى حيوان وقتله أو عذبه فإن هذا حرام وعليه العقوبة. ومما يدل على إحسان البهائم وأن فيه أجر قوله صلى الله عليه وسلم: لكل كبد رطب أجر.
الله
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بذلكم واجزاكم عنا وعن الاسلام والمسلمين خيرا. ونستاذن معالجه في طرح بعض الاسئله اخوانكم ديار الشيخ احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احسن الله اليكم فضيله الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم حضانه الاب الفاسق؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم الغسل بالماء المقروء فيه في دورة الحمام أكرمكم الله؟
لا بأس بذلك، تغتسل بالماء المقروء فيه ولو كان في دورة المياه، لأن الماء ليس له حرمة، ليس له حرمة، ما في عادي. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا جاء الشخص بخادمة أو مربية مسلمة مع التحري في ذلك المرأة الصالحة، فما حكم في ذلك؟
ولو كانت المرأة مسلمة صالحة إنها لا تقوم مقام الأم، قد تقوم مقام الأم للتربية الطيبة، لكن لا تقوم مقام الأم للشفقة والحنان
على الطفل.
نعم. لكنها على كل حال أخف من المرأة غير المسلمة أو المرأة الفاسقة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: من أحق الناس بالبر بعد الوالدين؟
الأقرب فالأقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبناء الأقرب فلا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما الحكم في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هل تسدل أم تقبض؟
تقبض، لأن حال القيام اليدان في حال القيام تقبضان على الصدر. ما الفرق بين ما قبل الركوع وما بعد الركوع؟ ما في فرق ولا دليل على أن ما بعد الركوع يختلف عما قبل الركوع. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم عمل المرأة التي تترك الأولاد مع الخادمة؟
إذا كان في ذلك الضرر على الأولاد فإن عملها يحرم، لأنها تركت واجبا عليها فتأثم بذلك وعملها لا يجوز، لأنها ضيعت واجبا عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم شراء الإماء من البلاد التي لا يزال بيع العبيد فيها قائما وجلبهن إلى هذه البلاد لاستعمالهن معاملة العبيد، وهل هذا هو الحل لمشكلة الخادمات؟
إذا جلبت إن هذه النساء مماليك وارقة إلى ثبت هذا فلا بأس ببيعها وشرائها، أما ما لم يثبت هذا فالأصل الحرية، الأصل الحرية، والنبي صلى الله عليه وسلم عد من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ما لهم ملك من استعبد حرا أو من باع حرا وأكل ثمنه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما القول في من قال أن شروط لا إله إلا الله ليست في الكتاب والسنة وإنما هي من اختراع بعض العلماء؟
هذا ما يعرف الكتاب والسنة، يعني يقول الكلام هذا ما يعرف الكتاب والسنة. إيش هذا الدليل؟ مذكور في شرح الشروط مذكور، لكن هذا الشخص ما يعرف الكتاب والسنة. وهل بقية الآن المتعلمين هل ما يعرفون ينكرون ولا يرجعون إلى أهل العلم ولا إلى كلام أهل العلم، وإنما يعتمدون على رؤوسهم وعلى أفكارهم البلية والسنة؟ نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: أنا مسلمة مهاجرة خارجة عن بلدي، ولا يوجد لي مسلم في أسرتي إلا أنا، والآن أمي مريضة جدا وهي كافرة، هل يجوز أن تسافر مع أخي الشقيق غير المسلم لأزورها في أمريكا؟
لا فالوالد له حق ولو كان كافر، وصل الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك تدريك بما لك به علم فلا تحسن إليها المعاملة والبر، لكن لا تطيعها بمعصية الله والكفر، فلا يستحق الوالد يملك ولو كان كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال آخر من ليبيا، يقول السائل: والدتي قالت والله لو حدث هذا الشيء لشيء تقصده لأصومن شهرين، فحدث ذلك الشيء ولكنها لم تستطع الصوم، فهي كبيرة في السن وعندها بعض الأمراض مثل الضغط وغيره، فماذا تفعل؟
هذا يمين قالت والله إن حدث كذا لأصومن، هذا يمين فتكفر بطاعة يمين.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال آخر من ليبيا، يقول السائل: هل يجوز لي أن أخذ مال الزكاة لأسدد به بعض ديوني، وهل يجوز لي أن أذهب بمال الزكاة إلى العمرة؟
الزكاة مصاريفها الغارمين، والغارم ينقسم إلى قسمين: الغارم ليفسد والغارم ليصلح ذات البيت. فالغالب بنفسه بالديون أو الجوائح تصيبه يأخذ من الزكاة بقدر حاجته، ما يسدد به ديون عن حاله لكن لا يستطيع تسديده، وقضاء حوائجه الضروري يأخذ من الزكاة. هذا الغالب بنفسه بشرط الفقر. أما الغالب بالإصلاح ذات الدين فهذا يأخذ ولو كان غنيا، يأخذ من الزكاة ما يستعين به على الإصلاح بين الناس ولو كان غنيا، لأنه لو ترك يدفع الحمالة من ماله أشهر ذلك بما يستدفع من الإصلاح بين الناس من التعاون معه أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: أنا فتاة أعيش في إحدى البلدان العربية، وفي دراستي في طريقي للسنة الثالثة بالصف الثانوي، ولكن دراستي مشتركة وأريد أن أترك تلك الدراسة لهذا السبب، لأنني أدين الله عز وجل بأنها حرام ولا تجوز، ولكن والدي لا يقبل هذا الأمر ولا يريدني أن أترك الدراسة إلا بعد إتمام الكلية، والكلية بها مفاسد أعظم من هذا بكثير، فبما تنصحني جزاكم الله خيرا؟
نصحك بعدم طاعة والدك في أهلهم معصية، دراستك مختلطة مع الرجال التي فيها خطر وضرر أي معصية، فلا يجوز طاعة الوالد ولا غيره في معصية القائد، فاستمري على الامتناع، الله يعلمك ويعلمك خير.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، هذا سائل من ليبيا يقول: فضيلة الشيخ، هناك صديق لي حصل على قرض ربوي، والآن هو يبني به بيت ويقول لي: والدي هداه الله اذهب وساعد أخاك في بناء البيت، فما حكم هذا وما الواجب نحوي وجزاكم الله خيرا؟
إذا كانت مساعدتك على تغريح عن الربا فساعده، يترك الربا إذا ساعدته تخلص من الربا تساعده، أما إذا كان ما يترك الربا ولا يفوق منه فلا تساعده، أن هذا التعاون على اليد واحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم على الشيخ. هذا السائل يقول: أي المضارة واجبة على الخالق وإن رفض ذلك، وذلك بعدم وجود ولي لهذه الصغيرة أو هذا الصغير؟ وهل الحضانة تشمل الإنفاق أم الإنفاق عن الزوج؟
إذا رفضت
الحضانة الحضانة تنتقل إلى من بعدها، تنتقل إلى من بعدها. نعم. السلام عليكم. إذا كانت الحضانة متزوجة فكيف يوفق بين اشتراط عدم النكاح الأم وأن الحضانة مفهومة؟
لأنه زوج الخالة رجل، زوج الخالة في هذا الحديث رجل في الحضانة، فلا تعاون بينه وبين الحديث السابق: أنت يا حق بي ما أنت به. هذا إذا لم يزوج، أما إذا رجل فلا بأس.
سلامكم الله. قول السائل: قضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالة ابنة حمزة بن عبد المطلب بعد أن اختصم في حضانتها الصحابة رضي الله عنه، مع أنها متزوجة من جعفر بن أبي طالب، فهل حكمة من سقوط حق الحضانة في الأم في حال نكاحها من زوج آخر؟ أي معنى؟ أحسن الله إليكم. ما رأي فضيلتكم في ما يفعله بعض الناس من الخروج للدعوة إلى الله مع نسائهم ويتركون أطفالهم عند بعض الجيران؟
الدعوة إلى الله حسب الإنسان، تربية الأولاد تشدهم، هذا أمر واجب. الخروج للدعوة مع ما فيه من النظر، لأن الخروج هذا أصبح الآن نظاما لجماعة معروفة صوفية، جماعة صوفية، الخروج فيه نظر. لكن لو كان الخروج ما فيه شيء ولكن محذور فإنه مستحب. قل الله عند العذاب والتوحيد واجب. نعم.
سلامكم الله. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. السؤال: كيف يكون الإنكار باليد واللسان والقلب في التوضيح؟
الإنكار باليد السلطة، لمن عنده سلطة، ولي الأمر أو رجال الخزنة أو صاحب البيت، يعني صاحب البيت له يد سلطة على بيته، فاليتيمان له سلطة، فإنه يستعمل اليد ويزيل المنكر بيده، فإن لم يكن له سلطة وهو يقدر على الإنكار باللسان عند معرفة العلم والمنكر وعلاج المنكرات، فإنه يسأل في النصيحة والموعظة والدعوة إلى الله وإبلاغ المسؤولين. فإذا لم يكن عنده استطاعة في اللسان، ما عنده علم ولا معرفة، أو عنده علم ومعرفة ومنع من الكلام ومنع، فإنه يمكن أن يفضي قلبه ويعتزل أهل المنكر ويبتعد عنه. نعم.
أفعكم الله. وإذا كان أبو القاسم على عياله ويتهم امرأته بالزنا ظلما وعدوانا، ويتلفظ على عياله بكلام قبيح جدا، ويتلفظ على بناته بكلام بذيء جدا لا يقام ولا يصلح، فهل هذا الأب له حق البر والإحسان؟
نعم، ولا أساء إلى أولاده، ما يصلح حقه من البر والإحسان، ولو أساء إلى أولاده فإن مسؤولية إساءته عليه، وأولاد مع أولاد يكفر الله عليهم من الشقوق، وربما يكون هذا إلى مؤمنه سببا في ندامته واستقامته. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يعتقد أن رؤية أذكار الله بين النهار هل تعتبر رؤية بدل المعوذات؟ وما المشروع في الرؤية أن تكرر صباحا ومساء قبل النوم أم عند الحاجة؟
الرؤية هي الدعاء القراءة على المريض أو على المصاب. هي القراءة على المريض أو على محل الإصابة. أما أداء الصلاة والمساء فإنها تحصن بذكر الله عز وجل، ولو لم تكن مريضا ولو كنت من أقوى الناس أنت بحاجة إلى الإشارة الصباحية والمسائية. ففي فرق بين أذكار الصباح والمساء وبين الرقية. نعم.
جزاكم الله. ما حكم جنس المرأة المسلمة للبستان الساتر لكنه ضيق في منطقة الخصر أو الوسط وذلك أمام نسائها في الحملات؟
المرأة تلبس ما يلبسه نساء البلد، معتاد نساء البلد المسلمة لبسه فيما ليس فيه منكر فإنها تلبسه. أما أن تترك لباس البلد المحتشم تأتي بلباس مستورد وقد لا يكون ساترا فهذا لا يجوز، لا عند الرجال ولا عند النساء، ما يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول البغي الذي سقط الكلب وغفر الله لها، هل يدل الحديث على أن الله سبحانه وتعالى يغفر الكبائر بدون توبة؟ نرجو التوضيح.
نعم، الكبائر بدون الشرك راجع إلى مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر ومن شاء عذب صاحبه. نعم، راجع إلى المشيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. وما رأي فضيلتكم في نشر الصدقات والتبرعات في مدرسة التحقيق الخيرية التي أقوم أنا بالتدريس فيها، علما أن المال يرجع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن، ومن ثم تصرف مكافآت ورواتب المدرسات من الجمعية علينا؟
الجمعيات
تصرف
الصدقات
التي
تدفع لها التبرعات لا بأس، أما الزكاة فإنها تدفع للمصالح التي حددها الله جل وعلا، كذلك من المصالحات من الفقراء والمساكين لا تدفع لها المصالح، فلا تدفع للجمعيات وتجمع مع التبرعات تصرف في رواتب ومكافآت وشراء أجهزة وغير ذلك، لا يجب أن تدفع للزكاة
الصدقات فإنما يصير الحصر. أحسن الله إليكم. يقول متى يبدأ وقت أذكار المساء، هل هو بعد العصر أم بعد المغرب؟
أذكار المساء تبدأ عند زوال الشمس، يدخل المساء في زوال الشمس وقت الظهر، ودخل وقت الظهر بدأ المساء. أي شاء أن يأتي بالأذكار في أول المساء الظهر أو العصر أو بعد الظهر، كله وقت المساء فمتى أتاها فقد أتاها بالمساء بدايتها أو في وسطها أو نعم.
جزاكم الله. وكنت مسافرا بالليل ودخل علي الفجر وأنا في عامر بنيان.
نعم.
وكنت مسافرا بالليل ودخل علي الفجر وأنا في عامر بنيان، ولم أجد أحدا يدلني على مكان القبلة، ولم أجد بقربي مسجدا، فصليت وبعد الصلاة اتضح أني لم أصلي إلى القبلة كما هو صلاة.
ما
يجوز
لبلد فيه مساجد لا يجوز لها اجتهاد، لا تفتح عن نفسك أو تسأل أو تسأل المسلمين من حولك في البيوت أو الطرقات، إنما الاجتهاد يكون في الصحراء التي ليس فيها مساجد وليس فيها أحد يؤمره، ليس في الصحراء البلدان المسلمة التي فيها محاريب وفيها مساجد فيها مسلمون، تسأل ولا أو تشوف المحاريب والمساجد فلا تجتهد.
جزاكم الله. امرأة انتفض وضوءها أثناء الطواف في أداء العمرة ولم تخرج من المطاف للوضوء بل أكملت عمرتها وكان في إمكانها الخروج للوضوء ولكن تكاسلت، فما الواجب عليها الآن خصوصا أنها ربما عاشر هذا الوضوء؟
الآن
هي
محرمة، لا
تزال
محرمة لأنها لم تؤدي العمرة، واجب عليها أن تعتبر نفسها محرمة، تجنب محظورات الإحرام من الآن. ترجع إلى ما تخذ وأجل عنه، فإن كان زوجها كان معنى فسدت عمرتها تكملها ولو كانت فاسدة، ثم تخرج إلى الميقات التي أحرمت منه بعمرة الفاسدة، تحرم بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة وتؤديها وتردع شهادة في مكة وزيعها على الفقراء. أما إذا ما كان حصل عليها جماعة
فيكفي أنها
كان
ضيش تأتي بالعمرة. نعم. أحسن الله عليكم. أستاذكم الله
يا مشيخ.